أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انجا كلامنا إلى أن التجري والإتيان بعمل يقدر المكلف بحرمته وكان قطعه مخالفا للموقع هل يكون هذا قبيحا بحكم العقل أو لا يكون قبيحا، يعني هل يتغير الفعل عما هو عليه من جهة الحسن والقرب أو أنه لا تغيير في ذلك بل الفعل على ما هو عليه. قلنا إن الكلام في المقام يقع في جهتين: الأولى في إثبات القرب وعدمه، الثاني في أنه على تقدير ثبوت القرب فهل يكون هذا القرب ملازما للحكم الشرعي بقاعدة أن ما حكم به العقل حكم به الشرع أو أن هذا القرب لا يستلزم حكما شرعيا. تقدم أن صاحب الكفاية وشيخنا الأستاذ قدس الله سرهما ذهبا إلى عدم اتصاف هذا الفعل بالقرب وأنه على ما هو عليه أولا، ادعي الوجدان على ذلك كما بيناه وبرهن على ذلك صاحب الكفاية بما حاصله أن المتجري إنما يأتي بالعمل بما أنه معنون بالعنوان الواقعي الاستقلالي لا بعنوانه العالي التالي وهو مقطوع الحرمة، فلا يكون هذا الفعل اختياريا، وما لا يكون اختياريا لا يمكن أن يكون موضوعا للقرب، فإن الحسن والقرب إنما يعرضان الأفعال الاختيارية دون الفعل غير الاختياري. ثم ترقى وذكر أنه قد لا يكون هذا، قد يكون الفعل بهذا العنوان مغفولا عنه ولا يلتفت المكلف إلى قطعه، وما كان مغفولا عنه لا يمكن أن يكون مؤثرا في القرب. وذكر أنه قد يكون لم يستر من المتجري فعل اختياري أبدا، وذلك كما إذا قطع بأن المايع الخارجي خمر فشربه وبعد ذلك ظهر أنه كان ماء، شرب الماء الذي وقع في الخارج لم يكن مقصودا فلم يستر بالاختيار، وشرب الخمر وإن كان مقصودا إلا أنه لم يقع، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. إذا لم يستر فعل اختياري من المكلف أبدا، فعلى ذلك كيف يمكن الالتزام بالقرب؟ ذكرنا أن ما أفاده قدس الله نفسه لا يتم، أما ما ذكره أولا قلنا إن المتجري وإن كان غالبا الأمر كما ذكره يقصد الفعل بعنوانه الأولي لا بعنوانه الثاني إلا أن القصد لا دخل له في الاتصاف بالحسنى بالقرب، الداعي ما يكون دخيلا في ذلك. إذا صدر الفعل بالاختيار وكان الفاعل ملتفتا إلى عنوانه بأي داع صدر يتسم هذا بالقرب إذا كان فيه سبب القرب، فالضرب اليتيم بأي داع كان، بداع إيذائه أو بداع امتحان العصا مثلا وغير ذلك يتسب بالقرب. الداعي هذا أو الداعي أمر آخر إذا كان ملتفتا إلى أن هذا العمل هتك للمولى وتجر على المولى، هذا يكفي في قبحه. وإن لم يكن بل قاصدا بعنوانه الثانوي، يعني بعنوان مقطوع الحرمة بل بعنوان الأولي فليكن هذا لا دخل له. وأما الترقي أنه غير ملتفت إليه هذا غير ملتفت إليه تفصيلا لا إجمالا، وإلا فالقات حاضر للنفس بنفسه وما تعلق به القات حاضر له بسبب القات. المعلوم بالذات إنما هو نفس العلم، والمعلوم بالعرض ما تعلق به العلم. كيف يكون القاطع غافلا عن قطعه؟ لأن القاطع ملتفت إلى أن حرمة شرب الخمر واصل إليه، وهو يعلم بأن هذا خمر مع ذلك يشربه، لكن الالتفات التفصيلي غير موجود غالبا، ولا يعتبر في الاتصاف بالقرب الالتفات التفصيلي. الالتفات الإجمالي أيضا كافٍ. شارب الخمر يعلم بأن هذا خمر ووصلت إليه حرمته صغرا وكبرا، هذا هو الالتفات، هذا موجود في نفسه. لا يمكن أن يعتذر للمولى بعد ذلك أني كنت غافلا عن ذلك. كيف كان غافلا؟ وهو يشربه بطريقية العلم وبطريقية القطع أن هذا خمر. أما ما ذكره من عدم صدور فعل اختياري منه أصلا بالعنوان الأول، نعم لم يصدر منه فعل اختياري، فإن شرب الخمر لم يتحقق في الخارج، وشرب الماء لم يكن مقصودا، إلا أن شرب هذا المايع الخاص بعنوان أنه حرام وهذا تجر على المولى، هذا عمل من أعماله، يعلم بأنه يتعدى على مولاه وخرج عن زي الرقية والعبودية، هذا معلوم له. العقاب على هذا العنوان لا على العنوان الأولي، يعني القرب. القرب من جهة هذا العنوان الثانوي وهذا ملتفت إليه، على أنه لو تم إنما يتم في الشبهات الموضوعية كالمثال المتقدم. وأما في الشبهات الحكمية فلا، كما إذا قطع بأن شرب التتن حرام فشربه بعد ذلك انكشف أنه كان مباحا، في مثل ذلك صدر منه بالاختيار شرب التتن خارجا لأنه كان ملتفدا إلى أن هذا الموضوع هو التتن في الخارج وقد شربه باختياره، فصدر منه هذا الفعل الاختياري. فلا بد من أن يفصل بين الشبهات الموضوعية والحكمية. هذا تمام كلامنا في الأمر الأول وفي الجهة الأولى، يعني في بيان القبح وعدمه. فحاصل ما ذكرنا أن العقل يدرك هذا المعنى، أن من خرج عن زي الرقية والعبودية وكان ظالما لنفسه، بل وكان ظالما لنفسه في مرحلة الرقية والعبودية، هذا العمل قبيح، فلو وبخه العقلاء أو عاقبه المولى كان هذا التوبيخ والعقاب في محله، هذا أمر يدركه العقل ويسمى العقل في إدراكه هذا بالعقل العملي. وأما الكلام في الجهة الثانية، أن هذا القرب هل يستلزم حكما شرعيا بقاعدة الملازمة، وأن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، أو أنه لا يستلزم ذلك؟ الصحيح أنه لا يستلزم ذلك، قبيح ليس محرام شرعا. الحكم الشرعي لم يتغير، وأما القرب فكما ذكرنا ثابت. بيان ذلك أن الأحكام العقلية على قسمين، تارة يكون الحكم العقلي حکما نظریا یدرک امرا واقعیا و هذا الامر الواقعی ربما یستطبق حکما شرعیا و ذالک که ادراک الملازمه بین وجوب الشیء و وجوب مقدمته هذه الملازمه مدرکه للعقل فرضا کسائر الملازمات الخارجیه لو کان کذا لکان کذا هذا مدرک عقلی یدرک بان وجوب الشیء لا ينفك عن وجوب مقدمته والوجوبان متلازمان خارجان یعنی احدهما یستلزم الوجوب النفسی یستلزم وجوبا آخر و هو الوجوب الغیری اذا ادرک هذه الملازمه و ثبت بعد ذلک وجوب شیء فی الخارج طبعا بذم تلک الصغرا الى هذه الكبرى بله یستنتج حکم شرعی فیقال لو کانت الصلاة مثلا واجبتا لوجبت مقدمته لكن الصلاة واجبت فمقدمته واجبه قیاس استثنائی او انه بشکل الاول ایضا ممکن تقریبه كما تقدم فکیف ما کان هذا الادراک العقلی یستلزم حکما شرعیا لا محاله و قد یکون المدرک العقلی امرا یرجو الى العمل لا الى امر واقعی که ادراکه مصلحة فی فعل او مفسدة فی فعل یدرک مصلحة ملزمه غیر مزاحمت به امر آخر یدرک العقل ان هذا الفعل فیه مصلحة الزامیه و لیست هذه المصلحه مزاحمتا به شیء آخر او برعکس یدرک ان فیه مفسدتا و هذه المفسده غیر مزاحمت به شیء آخر هذا مصداقه نادر جدا فإن العقل لا يتمكن من الإحاطة بالواقعيات بجميع خصوصياتها قد يدرك أن الفعل فيه مصلحة أو أن فيه مفسدة فأما أن هذه المصلحة أو المفسدة غير مزاحمة بشيء آخر ليس للعقل سبيل إلى إدراك ذلك بل هذا يختص بمن يكون محيطا بتمام الجهات والعقل غير محيط بتمام الجهات ولكن يتفق نادرا قد يتفق أن العقل يدرك ذلك كما في إنجاء المؤمن من التلف مثلا لو فرضنا أن إنسانا مؤمنا في معرض التلف من غرق او حرق او غير ذلك من اسباب التلف العقل يدرك ان هذا مما فيه مصلحة الزامية ان الله تبارك وتعالى يحب ذلك فان المؤمن محبوب لله سبحانه فموته بلا سبب وهدرا هذا لا يرضى الله به فإن جاءه من الموت ومن التلف واجب وليس هنا أمر آخر جزما يكون مزاحما لهذه المصلحة إذن يحكم بوجوب حفظ النفس المحترمة وأن هذا واجب الله فإن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد فإذا أدرك المصلحة الملزمة وأنها غير مزاحمة بشيء آخر فقد أدرك علة الحكم الشرعي يعني مدرك العقل واقع في سلسلة علة إلى الحكم الشرعي إذا كانت العلة موجودة طبعا المعلول يكون موجودا نستكشف أن هذا واجب في الشريعة المقدسة والظاهر أن دليل وجوب حفظ النفس المحترمة منحصر بذلك، وإلا فلم نجد دليلا لفظيا من كتاب أو سنة دل على وجوب حفظ النفس المحترمة، بل إنما استقل به العقل من كشف الحكم الشرعي بواسطة الاستقلال العقلي. هذا يوجد قد يتفق نادرا، مثل هذا الحكم العقلي طبعا يكون ملازما للحكم الشرعي، فيصح أن يقال كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، يعني إذا كان العقل مدركا لعلة الحكم الشرعي ولسببه ترتب عليه المسبب وينكشف المسبب لا محالة. وأما إذا فرضنا أن المنكشف لما حكم به العقل وقع في سلسلة معلول الحكم الشرعي لا في سلسلة علله، كحكم العقل بوجوب الإطاعة وحكم العقل بقبح المعصية، هذا لا يمكن أن يكون منشأ للحكم الشرعي، فيقال العقل قد حكم بوجوب الطاعة أو حكم بقبح المعصية والطغيان على المولى، فإذا حكم به العقل حكم به الشرع، فإطاعة المولى واجبة شرعا ومعصيته حرام شرعا، هذا لا يمكن. فإن المدرك العقلي مترتب على الحكم الشرعي، وجعل الحكم الشرعي في مثل هذا المورد بل يكون لغما محضا، ولا أصل لهذا الجعل أبدا، واللغو لا يصل من الحكيم. والوجه في ذلك أن العقل إما أنه يستقل بوجوب الإطاعة ويترتب على ذلك، يعني على الحكم العقلي، استحقاق العقاب، وهذا كاف في محركية العبد بالنسبة إلى العمل أو في انزجاره عن الفعل عن المحرم، أو لا يكفي هذا؟ إذا كان هذا كافيا فالمفروض أن الحكم الشرعي موجود، هذا الفعل واجب أو أنه حرام، والعقل مستقل بوجوب الطاعة وبحرمة المعصية، يعني مستقل باستحقاق العقاب على مخالفة المولى، وهذا كاف في الانبعاث والانزجار. إذن ما فائدة الحكم الثاني؟ الحكم الثاني أي أثر يترتب عليه بعدما كان الحكم الأول تام الاقتضاء في الباعثية والزاجرية؟ وإذا فرضنا أنه لا يكفي، فجعل الحكم الآخر، ننقل الكلام إلى ذلك الحكم، هل تجب إطاعته أو لا تجب إطاعته؟ إذا كانت إطاعته واجبة بحكم العقل فكان هذا ثابتا من الأول، يعني كافيا. وإذا لم يثبت هذا، يعني حكم العقل بوجوب إطاعة الحكم الثاني وبقبح مخالفته لم يكفي، قم نحتاج إلى الحكم الثالث، فائدة لغو محض. فالحكم الثاني لا يترتب عليه أثر أصلا، فكيف يمكن للشارع أن يجعل حكما لا يترتب عليه أثر؟ إذن يكون الحكم الثاني لغوا، فلا يمكن الملازمة، يعني دعوى الملازمة بين مثل هذا الحكم العقلي المعلول للحكم الشرعي وما يكون مترتبا على الحكم الشرعي، لا يمكن الملازمة بين هذا وبين الحكم الشرعي. على أنه إذا ما قت النظر عن ذلك، هل الحكم الشرعي الذي يكون تابعا للحكم العقلي هل هو مختص بمورد التجري يعني خصوص القطع المخالف للواقع، قبح التجري وقبح الطغيان يستلزم حكما شرعيا مختصا بذلك، او انه يعمه وموارد المعصية ايضا، يعني هذا الحكم كما هو ثابت في مورد التجري ثابت في مورد العصيان ايضا. الأول وهو الاختصاص لا يمكن الالتزام به. أولا أي موجب لهذا الاختصاص؟ لو كان هذا الحكم الشرعي تابعا لحكم العقل بالقبح ومن جهة أنه هتك للمولى، هذا مشترك فيه بين التجري والعصيان، اختصاصه بالتجري وخصوص القطع المخالف للواقع، لماذا؟ وثانيا مع قطع النظر عن ذلك، كيف يمكن أن يكون هذا الحكم واصلا إلى المكلف فيقال أيها القاطع بالقطع المخالف للواقع يجب عليك اتباع قطعك، هل هذا قابل للبعث؟ كيف يمكن أن يكون المكلف ملتفتا إلى أن قطعه مخالف للواقع ليحرز هذا الموضوع فينبعث نهب العمل أو ينزجد؟ كيف يمكن جعل ذلك؟ كما قلنا إنه لا يمكن جعل الحكم للناس بعنوان الناس، لا يمكن أن يقال أيها الناس فعل كذا، لأنه بالالتفات ينقلب النسيان إلى الزكر، وما عدم الالتفات يستهيل أن يكون الحكم فعليا. كذلك الحال في القطع المخالف للواقع، كيف يمكن أن يكون القطع المخالف للواقع بهذا العنوان موضوعا للحكم؟ لأنه إذا أهرز أن قطعه مخالف للواقع يزول القطع لا محالة، لا يبقى موضوعا. إذا لم يلتفت لا يمكن أن يكون الحكم فعليا. إذا لا مناص من الالتزام بأن القبح الموجود في المقام مستتبع للحكم الشرعي بلا اختصاص بموارد التجري، بل يعم موارد التجري وموارد العصيان أيضا، وهذا مستحيل على ما نبين إن شاء الله.